الأمن الكلي من الأعداء، كيف لما آمنوا أمنهم الله سبحانه وتعالى من أعدائهم، والإغناء الكلي عن الأشياء، لما آمنوا بالله أغناهم الله سبحانه وتعالى عن كل الأشياء. وفيها أيضا الكرامات العجيبة وهي من ثمرات الإيمان، وهذا كله من أعظم مقاصد القرآن، يعني أن يبين لك ثمرات الإيمان وعواقب أهل الإيمان وكيف يكرم الله أهل الإيمان. وهي سورة مكية، وقيل إن أولها إلى قوله جرزا، وقوله واصبر نفسك، وقوله إن الذين ردني، أنها مكية كلها، وآيها 110. وقد روي في فضلها أحاديث كثيرة ساقها الحافظ ابن كثير وغيره. ومن أكثر وظائف سورة الكهف استحباب تلاوتها ليلة أو يوم الجمعة، وقد صح في حالة بعض الحديث منها قوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. وفي حديث آخر: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور إلى الجمعة التي تليها. وأيضا معروف فضائل 10 آيات من سورة الكهف، ومن أولها ومن آخرها: في العصمة من فتنة المسيح الدجال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قوله تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: قدمنا أن كثيرا ما تفتح الصور وتختم بالحمد، إشارة إلى أنه سبحانه وتعالى المحمود على كل حال، والمحمود أولا وآخرا، كثيرا وفي آخرها، إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل: له الحمد في الأولى والآخرة. وتعليما للعباد أدب افتتاح كل أمر ذي بال واختتامه. الأدب عند الافتتاح بحمد الله، وأيضا عند الاختتام أيضا بحمد الله عز وجل، وذلك بالثناء على الله تبارك وتعالى بنعمه العظمى وملمه الكبرى. وفي إيثار إنزال التنزيل من بين سائر نعوته العلية تنبيه على أنه أعظم نعمائه سبحانه وتعالى. فالحمد لله إشارة إلى حمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه والشكر له بمقابل نعمه عز وجل. فالحمد هو لله عز وجل على نعمه العظمى وملمه الكبرى. فاختص هنا في اول هذه السورة الحمد بنعمة هي اعظم نعمة اطلاقها، وهي انزال الوحي، انزال القرآن الكريم. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب، يعني اشارة الى ان هذه اعظم نعمة انعمها الله سبحانه وتعالى على العباد. يقول: وفي ايثار انزال التنزيل، يعني بقوله الذي انزل على عبده الكتاب، من بين سائر نعوته سبحانه وتعالى العالية تنبيه على أنه القرآن أعظم نعمائه. فإنه الهادي إلى ما فيه كمال العباد، والداعي إلى ما به ينتظم صلاح المعاصي والمعاد، ولا شيء في معناه يماثله. الحمد لله الذي أنزل على عبده، الذي أنزل على عبده. وفي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بعنوان العبودية تنبيه على عظمة المنزل والمنزل عليه. ذكره بصفة العبودية هذا أعظم ما يمدح به النبي صلى الله عليه وسلم، إمعانه في التذلل والخضوع والتواضع والعبودية لربه تبارك وتعالى. فمن تواضع لله رفعه الله، من تواضع لله رفعه. فالنبي عليه السلام أشد الخلق وأعظمهم عبودية وتحقيقا للعبودية لله عز وجل، فلذلك رفعه الله على سائر الأنبياء والمرسلين. ففي ذكره بعنوان العبودية تنبيه على عظمة المنزل والمنزل عليه، كما تدل عليه الإضافة الاختصاصية كما تقدم في سورة الإسراء. إضافة الاختصاصية تقدم في عدة مواضع من القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى وصفه بالعبودية في أعلى المقامات، هنا أيضا وصفه بالعبودية في أشرف الأشياء، وهي أنه أنزل عليه الكتاب في تنزيل الوحي. اشار الى عظم المنزل القران وعظم المنزل عليه وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا امر معروف في القران الكريم كما في قوله تبارك وتعالى: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. في مقام الاسراء وهو ايه العظمى من ايات الله سبحانه وتعالى وصفه بالعبوديه. في مقام الدعوه وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، اي تزاحمت عليه الجن طبقه فوق طبقه. في مقام الدعوه ايضا في مقام التحدي: وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثله، وهكذا. واشعار بان الرسول واشعار بان شان الرسول صلى الله عليه وسلم ان يكون عبدا للمرسل ما دام هو قد ارسل من قبل الله سبحانه وتعالى فهو عبد لله، لا كما زعمت النصارى في حق عيسى عليه السلام. وتعريف الكتاب للعهد: الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب، الكتاب فقال هنا للعهد، ما هو الكتاب؟ اي القران الكريم. فالمقصود به اي الكتاب الكامل الغني عن الوصف بالكمال المعروف بذلك من بين الكتب. الحقيق باختصار اسم الكتاب به وهو عبارة عن جميع القرآن او عبارة عن جميع المنزل حينئذ. ثم اخر الكتاب على الجار والمجرور، قال: الحمد لله الذي انزل، لم يقل الذي انزل الكتاب على عبده، انما قال الذي انزل على عبده الكتاب. يعني اخر اخر الكتاب عن الجار والمجرور مع ان حقه التقديم عليه ليتصل به قوله سبحانه وتعالى: ولم يجعل له عوجا. لو قال الحمد لله الذي انزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوجا لم يكون الكلام متصلا في شان الكتاب، لكن لان كلمه ولم يجعل له اي لهذا الكتاب عوجا نسب ان يقدم المجرور على الكتاب، الجار والمجرور على الكتاب ليتصل المعنى، لأن هذا الكتاب هو الذي لم يجعل الله له عوجا، فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ومعنى لم يجعل له عوجا يعني شيئا من العوج باختلال في نظمه وتناف في معنيه، فيوجد في القرآن على الإطلاق أي خلل في نظمه ولا أي تناف أو تعارض في معانيه، أو زيغ أو انحراف عن الدعوة إلى الحق، بل القرآن نفسه هو الذي يعالج العوج وهو الذي يزيل العوج. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعله قيما، قيما ينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. ومعنى قيما أي قيما بمصالح العباد وما لا بد لهم منه من الشرائع، فهو وصف له بأنه مكمل لهم بعد وصفه بأنه كامل في نفسه. فالقرآن في نفسه كامل، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. طيب ما الذي يدل على أن القرآن، أو يعني ما الذي يدل في هذه الآية الأولى على أن القرآن كامل؟ القرآن لا وصف أنه الكتاب الكامل، لكن قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يقل الكتاب الكامل، فمن أين أخذنا كلمة كامل؟ ما في احسن منها ايه؟ عين العهد، لان يعني الكتاب هنا للعهد، فكما قلنا كان لا يوجد كتاب غيره، ليس هناك كتاب غيره باعتبار اكمل الكتب على الاطلاق. فالذي افاد انه كمال القران في ذاته هو التي هي للعهد، واختصاص هذا القران الكريم بكتاب كانه لا كتاب غيره. الذي انزل على عبده الكتاب، ثم قال ولم يجعل له عوجا فنفى عنه العوج، بل اثبت له ضد ذلك هو انه هو الذي يقوم الناس ويصلح حال الناس ويعالج عوجهم. قيما، قيما لينذر باسا شديدا من لدنه. يقول فهو وصف له بانه مكمل لهم بعد وصفه بانه كامل في نفسه، او قيما يعني قيما على الكتب السالفة مهيمنا عليها، أو قيما متناهيا في الاستقامة والاعتدال. فيكون تأكيدا لما دل عليه نفي العوج مع إفادة كون ذلك من صفاته الذاتية اللازمة له حسب ما تنبئ عنه الصيغة. وقيما إن تكتب هنا بمضمر تقديره جعله أيها. هناك قول آخر وإن كان الأظهر والذي ذكرنا أن قيما متعلقة بالإيه؟ بالقرآن الكريم. وقلنا أن الحكمة في ذلك الحكمة في تقديم الجار والمجرور على كلمة على الكتاب ليتصل الكلام. الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قيما فتكون قيما استمرار لوصف الإيه؟ القرآن الكريم. هذا هو الوجه الأول وهو الأظهر. أما الوجه الثاني فقد ذهب القشاني إلى أن الضمير في قوله ولم يجعل له عوجا وما بعده إلا ما يعود إلى كلمة عبده عبده أو النبي عليه السلام. يعني لم يجعل لعبده زيغا ولا ميلا وجعله صلى الله عليه وسلم قيما يعني مستقيما كما أمر في قوله فاستقم كما أمر أو قيما عليه السلام بأمر العباد وهدايتهم. إذ التكليم يترتب على الكمال لأنه صلى الله عليه وسلم لما فرغ من تقويم نفسه وتزكيتها أقيمت نفوس أمته مقام نفسه فأمر بتقويمها وتزكيتها. ولهذا المعنى سمي إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أمة. وهذه القيمية القيمية يعني القيام بهداية الناس داخلة في الاستقامة المأمور هو بها في الحقيقة. والأظهر الوجه الأول أن الكلام إنما هو في شأن القرآن الكريم. قيما ينذر بأسا شديدا من لدنه أي لينذر من خالفه ولم يؤمن به عذابا شديدا عاجلا وآجلا. ينذر بأسا شديدا عذابا شديدا عاجلا وآجلا. والبأس القهر والعذاب. وخصفه بقوله تعالى من لدنه إشارة إلى زيادة هوله. ينذر بأسا شديدا ثم إشارة إلى زيادة هول هذا العذاب. قال من لدنه أي من عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك عظمه بالتنكير ينذر بأسا شديدا من لدنه. ومبشر المؤمنين أي بهذا القرآن الكريم. وقال القاشعري ويبشر المؤمنين أي الموحدين لكونهم في مقابلة المشركين الذين قالوا اتخذ الله ولدا. الذين يعملون الصالحات أي من الخيرات والفضائل بأن لهم بمقابلة إيمانهم وأعمالهم المذكورة أجرا حسنا وهو الجنة ماكثين فيه أبدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. فهم يعني أصناف الحقيقة الذين قالوا اتخذ الله ولدا ليس فقط النصارى لكنها تشمل أولا مشركي العرب. لأن المشركين قالوا الملائكة بنات الله زعموا أن الملائكة بنات الله. فالنصارى في دعواهم أن المسيح ابن الله. وخصهم بالذكر وكرر الإنذار متعلقا بهم استعظاما لكفرهم قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وينذر لأنه قال قبل ذلك إيه ولينذر بأسا شديدا من لدنه هذا عام. ثم خف نوع ما لا كفر لفضاعته وسلاعته وهو زعم الولد لله سبحانه وتعالى. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا من المشركين الذين قالوا الملائكة ولاد الله أو من النصارى الذين قالوا المسيح ابن الله. فخصهم بالذكر وكرر الإنذار متعلقا بهم استعظاما لكفرهم. وترك إجراء الموصول على الموصوف كما فعل في قوله تعالى ويبشر المؤمنين للإذان بكفاية ما في حيز الصلة في الكفر على أقبح الوجوه. يعني قال وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا في حين أنه قال في المؤمنين ويبشر المؤمنين. المؤمنين وصف المؤمنين قال ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، لم يقل ويبشر الذين يعملون الصالحات، فصرح وصف الإيمان ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. أما هنا فقال وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا واستغنى بها عن وصفهم بالكفر. لماذا؟ أن هذا من أعظم أنواع الكفر وأشنع أنواع الكفر وأقبح أنواع الكفر. فلذلك قال وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، فيكتفى بهذا في بيان قبح كفرهم. ما لهم به من علم ولا لآبائهم، أي ما لهم به، الهاء تعود إلى الولد، ما لهم بهذا الولد المزعوم علم، أو ما لهم باتخاذ الله الولد علم، لم يقم على هذا الدليل ولا علم، أو ما لهم به أي بهذا القول علم، من علم، ما لهم به من علم، بل إنما يصدر هذا القول عن جهل مفرط وتوهم كاذب وتقليد للآباء لا عن علم يقين. ويؤيده قوله تعالى كبرت كلمة تخرج من أفواههم، ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. كبرت كلمة، هذا أصل تعدد يساوي تماما ما أكبرها، ما أكبرها كلمة تخرج من أفواههم، وذلك لأن الولد مستحيل لا معنى له. أي معنى في نسبة الولد إلى الله سبحانه وتعالى؟ فهذا من علم يقيني يشهد أن الوجود الواجبي أحادي الذات. الوجود الواجبي يعني من أصلاح المتكلمين إيه؟ واجب الوجود وهو الله سبحانه وتعالى، أحادي الذات لا يماثله الوجود الممكن، والولد هو المماثل لوالده في النوع، والله سبحانه وتعالى لا مثل له، المكافئ له في القوة، والله عز وجل لم يكن له كفوا أحد. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، ما إعراب تخرج من أفواههم؟ طب ثقة بإيه؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم، ثقة الكلمة جملة في محل إيه؟ كلمة يبقى في محل النص صفة إيه؟ لكلمة، لأن الجمل بعض النكرات صفة. هذا الوصف أو هذا القول تعالى أو هذه الصفة كبرت كلمة تخرج من أفواههم، تفيد استعظام إصرارهم على إخراجها من أفواههم، يعني هذا شيء عظيم جدا من الكلمة تخرج من أفواههم، فطاقت أفواههم أن تنطق هذه الكلمة كبرت كلمة، لأن المعنى كبر خروجها من أفواههم أي عظمت بشاعته وقباحته لمجرد التصور، فما بالك باعتقاده؟ لمجرد ان من ثم ينطق بهذه الكلمه ويزعم بان لله ولدا، هذه يعني من اقبح واشنع ما يرتكب، فكيف باعتقاد ذلك في قلوبهم؟ ان يقولون الا كذبا، اي ان يقولون الا قول لا يكاد يدخل تحت امكان الصدق اصلا، لا يمكن يدخل تحت الصدق ابدا، ان يقولون الا كذبا، وذلك لتطابق الدليل القطعي والوجدان الذوقي على احاله الزاني، على استحاله ان يكون لله عز وجل ولد. معلمه الفقهيه حديث حقا في مقدمه الجزء الرابع من تفسير اضواء البيان في الكلام على هذه الايه، يقول بعدما ذكر الايات التي فسرناها حتى الان، قال علم الله جل وعباده، علم الله جل وعلا عباده في أول هذه السورة الكريمة أن يحمدوه على أعظم نعمة أنعمها عليهم، البداءة بقول الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الحمد يكون على هذه النعمة، فهي أعظم نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى على الأباء. أنا أتخيل يعني هذا العالم بدون القرآن الكريم، تخيل الدنيا ليس فيها قرآن كريم، يتك أن العالم تظلم يعني جنباته ويصير يعني خرابا يبابا إذا خلى من كلام الله عز وجل. علم الله جل وعلا عباده في أول هذه السورة الكريمة أن يحمدوه على أعظم نعمة أنعمها عليهم، وهي إنزاله على نبينا صلى الله عليه وسلم هذا القرآن العظيم الذي لا اعوجاج فيه، بل هو في كمال الاستقامة أخرجهم به من الظلمات إلى النور، و بين لهم فيه العقائد والحلال والحرام وأسباب دخول الجنة والنار، وحذرهم فيه من كل ما يضرهم، وحضهم فيه على كل ما ينفعهم. فهو النعمة العظمى على الخلق، ولذا علمهم ربهم كيف يحمدونه على هذه النعمة الكبرى بقوله: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وما أثار له هنا من عظيم الإنعام والامتنان على خلقه بإنزال هذا القرآن العظيم، منذرا لمن لم يعمل به ومبشرا من عمل به، ذكره جل وعلا في آيات كثيرة في قوله: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. وقوله: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك قوله: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. وقوله: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وقوله: كل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقوله: إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وهو تصريح منه جل وعلا بأن إيراث هذا الكتاب فضل كبير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ذلك إيراث الكتاب، ذلك هو الفضل الكبير، النعمة العظمى على البشرية. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ولم يجعل له عوجا. ولم يجعل له، يعني لم يجعل فيه، له هنا بمعنى فيه، يعني لم يجعل في القرآن عوجا، أي لا عجاج فيه البتة، لا من جهة الألفاظ ولا من جهة المعاني. أخباره كلها صدق وأحكامه عدل، سالم من جميع العيوب في ألفاظه ومعانيه وأخباره وأحكامه، لأن قوله عوجا نكرة في سياق النفي، فهي تعم نفي جميع أنواع العوج. لا يمكن أن يعني يحصل في القرآن أي نوع من العوج أو الاضطراب أبدا، بخلاف ما يفعله البشر. فالإنسان مهما كانت يعني ملكاته وملكاته الأدبية أو العلمية، فلابد أن تجد خلل في الكتاب، كما قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. مع طول النفس الذين يكتبون تأليف الكتاب يكون طويل، لابد يجي في الآخر يبدأ يضع هذه الأسلوب في المواضع يكون أضعف منه في الأماكن الأخرى، ولابد أن يؤخذ على كل كتاب أي نص ما عدا كلام الله سبحانه وتعالى. مع شدة عداوة الكفار له وحرصهم، وهم أبلغ وأفصح الناس على أن يمسكوا أي عيب على القرآن، أي عيب في القرآن، فما حصل، بل عجزوا أشد العجز وانطلقت ألسنتهم بعبارات الانبهار بإعجاز القرآن الكريم. طبعا بخلاف ما تجرأ عليه عن أحد الملاحدة في هذا الزمان، هو طه حسين حينما كان أستاذا في كلية الآداب، أراد عدو الله أن يعني يحطم قدسية القرآن الكريم، فكان يعني يطالب طلبة الكلية بأن يعني يتعاملوا مع القرآن كأي كتاب آخر، وينتقد القرآن الكريم والعياذ بالله، ويخضعوا للنقد يقولون هذا حسن وهذا كذا والعياذ بالله. هذا من زندقته وكفره بكتاب الله عز وجل، وهذا معروف يعني من تاريخه الأسود في عداوة الإسلام وعداوة اللغة العربية. فهذه الآية كانت تكفي في إحقاق ضلالاته وزندقته: ولم يجعل له عوجا. فكيف يعني يوضع كلام الله على مائدة النقد والفحص والعياذ بالله؟ أي لا، ولم يجعل له عوجا. ما ذكره جل وعلا هنا من أنه لا عوجاج فيه بينه في مواضع أخرى كثيرة كقوله: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. وقال عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. كلمة ربك في القرآن صدقا في الأخبار وعدل في الأحكام. لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وقوله: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والآيات مثل ذلك كثيرة جدا. وقوله عز وجل: قيما أي مستقيما لا ميل فيه ولا زيد. وهذا بيانه أيضا في قوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة يعني دعوا الجهل فيها. وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أيضا هذا تأكيد لصفة القيمية. فقال عز وجل وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقال عز وجل ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال عز وجل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال عز وجل ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال أيضا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وهذا الذي فسرنا به قوله تعالى قيما هو قول الجمهور وهو الظاهر. وعليه فهو تأكيد في المعنى لقوله ولم يجعل له عوجا، لكن هذا بالنفي وهذا بالإثبات، نفي العوج وهذا بالإثبات القيمية. لأنه قد يكون الشيء مستقيما في الظاهر وهو لا يخلو من اعوجاج في حقيقة الأمر. ولذا جمع تعالى بين نفي العوج وإثبات الاستقامة. وفي قوله قيما وجهان آخران من التفسير. الأول أن معنى قوله كونه قيما أنه قيم على ما قبله من الكتب السماوية ومهيمنا عليه. وعلى هذا التفسير فالآية تكون كقوله تعالى وأنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ولأجل هيمنته على ما قبله من الكتب قال تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. فقال قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وقال يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. هذه بعض مظاهر الهيمنة والتصحيح والقيمية. الوجه الثاني أن معنى كونه قيما أنه قيم بمصالح الخلق الدينية والدنيوية. الدينية والدنيوية يعني إيه؟ كما كان القسمي وصف للقرآن بأنه مكمل للخلق بعد وصفه بأنه كامل في نفسه بإيه؟ بأن العهدية في قوله الذي أنزل على عبده الكتاب أي الكامل في نفسه. قيما يعني الذي يعالج هو جلد ويزيل العوج الذي ويراعي يعني ويحقق لهم مصالحهم الدينية والدنيوية. ثم قال السلطفي رحمه الله تعالى وقوله في هذه الآية الكريمة لينذر بأسا شديدا. هذه اللام متعلقة بقوله تعالى أنزل يعني أنزل على هذه الكتاب لينذر. وقيل هي متعلقة بقوله قيما والأول هو الظاهر. أما الإنذار فهو الإعلام المقترن بتخويف وتهديد. الإنذار إعلام مقترن بتخويف وتهديد. فكل إنذار إعلام وليس كل إعلام إنذارا. والإنذار يتعدى إلى مفعولين كما في قوله تعالى فأنذرتكم نارا تلظى. المفعول الأول إيه؟ هو ضمير كم نارا مفعول ثاني. إن أنذرناكم عذابا قريبا هذا أيضا مفعولين. وفي أول هذه السورة الكريمة كرر تعالى الإنذار فحدث في الموضع الأول مفعول الإنذار الأول وحدث الثاني مفعول الثاني فصار المذكور دليلا على المحذوف في الموضعين. وتقدير المفعول الأول الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا. قيما لينذر بأسا شديدا هل بين من هم الذين ينذرهم؟ لينذر بأسا شديدا. فقلنا أن ينذر بالتعدى المفعولين. طيب ينذر رأسا شديدا ما إعراب رأسا؟ أحسن لينذر رأسا شديدا عليكم السلام. يعني لينذر الكافرين أو لينذر الذين كفروا بأسا شديدا واضح؟ طيب وتقدير المفعول الثاني المحذوف في الموضع الثاني وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم. طيب ما اعراب الذين وينذر الذين اين المقام الثاني محروم دل عليه المفعول الثاني في الجمله الاولى واضح يعني المحذوف في كلا الموضعين يدل على عليه المذكور في الاخر وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا بأسا هذا هو المقصود. وقد اشار تعالى في هذه الايه الكريمه الى ان القران العظيم تخويف وتهديد للكافرين وبشاره للمؤمنين المتقين اذ قال في تخويف الكفره به لينذر بأسا شديدا الا لهم وقال وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا وثيقته من غير المؤمنين الذين عملوا الصالحات ان حسن بينه قوله جل فانما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قبلا. وفي قوله ايضا الف لام ميم صاد كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اما البعث الشديد الذي انذره الله اياه فهو العذاب الاليم في الدنيا والاخره. والبشاره الخبر بما يسر لكن العرب قد تطلق البشاره على الخبر بما يسر احيانا الاخبار بما يسر تطلق للعرب لفظه البشاره منه قوله تعالى فبشره بعذاب اليم ومنه قول الشاعر وبشرتني يا سعد ان احفتي جفوني وقالوا الود موعده الحشر. يعني على ماذا تبشرني او بشرتني بما اخبرتني بما يسؤني ان احبتي جفوني خاصموه وجفوه وقالوا لا ود بيننا وبينك الى يوم الحشر. وبشرتني يا سعد ان احبتي جفوني وقالوا الود موعده الحشر. وقول الاخر يبشر للغراب ببين اهلي فقلت له فتلتك من بشيري. يبشر للغراب ببين اهلي بين الفراق فقلت له فكلتك من بشيري. اذا اطلاق البشاره على الاخبار بما يسوء اسلوب من اساليب اللغه العربيه. طيب قلت لا هذا بيعتبروه مجاز مرسل لكن الشنقيطي طبعا لانه مذهبه ان مجاز اسلوب من اساليب اللغه العربيه وهم يسمونه البلاغيين استعاره عناديه لو يقسم لها الى تهكميه وتمليخيه كما هو معروف في محله. طبعا علامه الشنقيطي كان من فصاحه البلاغه حتى انه تتلمذ عليه الشيخ بن باز في البلاغه يعني صح. لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا. الذين يعملون الصالحات ما معنى الذين يعملون الصالحات يعني او بعبارة اخرى ما هي الشروط التي لابد منها في العمل لكي يكون صالحا؟ عدة شروط. اولها ان يكون مطابقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعبد الله بما صار ولا يعبده بالبدع. لابد ان تتقرب الى الله بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل عمل مخالف لما جاء به صلوات الله وسلامه عليه فليس بصالح بل هو باطل. قال تعالى وما اتاكم الرسول وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى من يطع الرسول فقد اطاع الله. وقال قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال تعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم من الايه. فلا بد من شرط المتابعه. الشرط الثاني ان يكون العامل مخلصا في عمله لله فيما بينه وبين الله تعالى. قال تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين وامرت لان اكون اول المسلمين. قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله اعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. الثالث ان يكون العمل مبنيا على اساس الايمان والعقيده الصحيحه لأن العمل تستقر والعقيدة الأساس. العمل تستقر والعقيدة الأساس. إذا لم توجد العقيدة ينهار الصقر كالروح بالنسبة للبدن. إذا خرجت الروح من البدن ما صار لك أي قيمة للجوارح الموجودة. فالعمل بدون إيمان كما قال تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فقيده بالإيه؟ بالإيمان. فالعمل الصالح لا يكون مقبولا ونافعا في الآخرة إلا بأن يكون مؤسسا على العقيدة الصحيحة. أما الكافر فمهما عمل من الأعمال الخيرية أو الحسنة سواء صدق المواعيد من هذه الأشياء فإنه لا يحسب عليه في الأخير عن الصح. وقدمنا إلى ما عمله من عمل فجعلناه هباء منثورا حبطت أعماله تحبط كل أعماله في الأخير. قد يثاب في الدنيا إذا شاء الله ذلك يثاب في الدنيا لأنها جنة الكافر فيثاب بالصحة بالعافية بكثرة الولد بكثرة الرزق أو غير ذلك من أنواع التنفيس عن هذا الكافر في الدنيا فقط لأن هي المكان الوحيد الذي يستطيع أن يثاب فيه. أما في الآخرة فلا يمكن أن ينفعه أي عمل إذا قدم بدون إيمان. مفهوم هذا القيد وهو قوله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. مفهوم القيد يعني هو أنه إن لم يكن مؤمنا لا ينفعه عمله صرح به في قوله تبارك وتعالى في غير المؤمنين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وفي قوله والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو قوله عز وجل مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كتبوا على شيء إلى غير ذلك من الآيات الكريمة. ثم قال عز وجل ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا يعني وليبشرهم بأن لهم أجرا حسنا. والأجر هو جزاء العمل وجزاء عملهم المعبر عنه هنا بالأجر هو الجنة. ولهذا قال ما الدليل على أنه الجنة؟ ليه تصل كلمة أن لهم أجرا حسنا بأنه الجنة؟ أيضا أحسن لأنه قال ماكثين فيه أبدا فما هو الذي يمكن في الإنسان فيه إلى الأبد بلا موت هي الجنة. فلذلك صح تفسير الأجر الحسن بأنه الجنة. لماذا؟ لأنه ماكثين فيه أبدا. أما وجه حسن هذا الأجر فالقرآن الكريم مليء بالآيات التي توضح وجه كونه أجرا حسنا كقوله تعالى ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. كل هذا وصف الجنة هو وصف وصرح الكلمة إيه حسنا. أينا. وقال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ماكثين فيه أبدا أي خالدين فيه بلا انقطاع خالدين فيه بلا انقطاع كما في قوله وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذول غير مقطوع. وقال أيضا عز وجل خالدين فيها لا يبغون عنها حولا لأن في الدنيا مهما انتقل ومهما عاش في قصور أو في جنات وبساتين يمل مع الوقت لابد ان يصيبها الملل مهما كان الشرف الذي يعيشه ويرغب دائما في التغيير حتى ان صاحب البساتين يفزع الى الصحراء ويسعى جدا بتغيير الجو كما يقولون او العكس. واضح. فاما الجنه فلا يمكن ابدا ان يتفرق اي ملل الى اهلها لا يبغون عنها حولا. ايوه. وقال تبارك وتعالى ان هذا لرزقنا ما له من نفاد يعني ما له من الانقطاع ولا انتهاء. وقال تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وقال ايضا وللآخرة خير وابقى. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا اي ينذرهم بأسا شديدا من لدنه اي من عنده. وهذا من عطف الخاص على العام لان قوله لينذر بأسا شديدا من لدنه الثامن لكل الكفار سواء كانوا الذين قالوا اتخذ الله ولدا او غيرهم من الكفار. وقد تقرر في فن المعاني ان اطفى الخاص على العام اذا كان الخاص يمتاز عن سائر افراد العام بصفات حسنه او قبيحه من الاطناب المقبول تنزيلا للتغاير في الصفات منزله التغاير في الذوات. ومثاله في الممتاز عن سائر افراد العام بصفات حسنه قوله تعالى كل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمن من كان عدوا لله وملائكته وجبريل هو عدو له فهنا تصف الحسنه عدو لله وملائكته إيه؟ ثم خط جبريل وميكائيل بالذات مع انهم من الملائكه. هذا ما يسمى به بالاطناب المقبول. هو اطناب في اطناب لكن هو اطناب المقبول. لماذا؟ لانه نزل التغير في الصفات بهذا النوع بالذات الخاص المذكور بصفات معينه كانه ذات اخرى اقتضت العصر كانه خارجين عن الملائكه هم الملائكه لكن هو خصه لماذا؟ لامتيازه بصفه معينه عن عما سواه. كذلك من هذا ايضا قوله تعالى واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى بن مريم خط هؤلاء بالذكر مع انهم من النبيين. ما الميزه التي امتازوا بها؟ انهم اولو العزم من الرسل عليهم جميعا الصلاه والسلام. طيب في الممتاز بصفات قبيحه هذه الايه التي نحن نصلى بها لينذر بأسا شديدا من لدن قلنا في التفسير ايه؟ لينذر الذين كفروا بأسا شديدا من لدن ثم بعد ذلك قال وبأس شديدا من لدن من الذين كفروا هؤلاء الذين قالوا اتخذ الله ولدا لكن خصهم بالذكر بصفات قبيحه هنا لامتيازهم في كفرهم لانه من اسرع واقبح انواع الكفر لانه شك لله سبحانه وتعالى يسبون الله عز وجل بان ينسبوا اليه الولد. فان الذين قالوا اتخذ الله ولدا امتازوا عن غيرهم بفريه سمعاء ولذا ساغ عطفهم على اللفظ الشامل لهم ولغيرهم. والايات الداله على شده عظم فريتهم كثيره جدا كقوله هنا كبرت كلمة تخرج من أفواههم كبرت كلمة تخرج من أفواههم وكقوله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. لكن الله سبحانه وتعالى بمشيئته الذي يمسكها عن ذلك. لكن تخيل القول يبلغ من شناعته والمتكلم هو الله سبحانه وتعالى يعني ليس هذا اللي هو مجاز ولا تقريب الأذان دي حقيقة. فكانوا السماوات من شدة الغيظ والانفعال والغضب والقشعريرة من أن هؤلاء الكفار يسبون الله سبحانه وتعالى ويقولون اتخذ الرحمن ولدا تكاد تتشقق وتتفطر تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وقال تبارك وتعالى أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. أي نعم والآيات مثل هذا كثيرة معلومة. وقد قدمنا أن القرآن بين أن الذين نسبوا الولد لله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا ثلاثة أصناف من الناس اليهود والنصارى. قال عز وجل وقالت اليهود عزم الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم إلى آخره. والصنف الثالث مشرك العرب كما قال تعالى عنهم ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. البنات عن الملائكة في زعمهم. والآيات بنحوها كثيرة معلومة. وطبعا يعني وأكثر قول النصارى في التكليف وهذا موضوع اخر يطول الكلام فيه هو ايضا ناشئ من ميراث شركي وثني هم اقتبس فكره التكليف كتمثيل هذا الذي افسد العقيده المصريه اقتبسوها من قدماء المصريين والبراهمه واخوانهم من المشركين فهي عقيده وثنيه خالصه بلا شك فيها او فكره ابن الله والقلب والكلام هذه كلها مقتبسه من التراث الوثني. ثم قال تعالى ما لهم به من علم ولا لآبائهم. طيب لماذا تعرض عز وجل هنا لنفي العلم عن آبائهم؟ لأن آبائهم هم قدوتهم وهم يقتدون بآبائهم. إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون أو مقتدون، يعني أن ما نسبوه له جل وعلا من اتخاذ الولد لا علم لهم به لأنه مستحيل. والآية تدل دلالة واضحة على أن نفي الكهف لا يدل على إمكانه. ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، لأن ظلمهم لربنا وحصول العلم لهم باتخاذه الولد كل ذلك مستحيل عقلا، فنفي يدل على إمكانه. ومن هذا القبيل قول المنطقيين السالبة لا تقتضي وجود الموضوع، وطبعا ده كلام منطقي مش لا يخصنا الآن. ومن هذا القبيل قول المنطقيين السالبة لا تقتضي وجود الموضوع، وطبعا ده كلام منطقي مش لا يخصنا الآن. ما نفاه عنهم وعن آبائهم من العلم باتخاذه الولد سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا بينه في مواضع أخرى في قوله وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون، وقوله في آبائهم أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون إلى غير ذلك من الآيات. قوله هنا عز وجل كبرت كلمة تخرج من أفواههم، يعني أن ما قالوه بأفواههم من أن الله اتخذ ولدا أمر كبير عظيم، كما بينا الآيات الدالة على عظمه آلفا كقوله إنكم لتقولون قولا عظيما، وقوله تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وكفى بهذا كبرا وعظما. وتعالى كما قلنا تخرج كبرة كلمة تخرج من أفواههم، تخرج من أفواههم لكلمة تفيد استعظام إصرارهم على إخراجها من أفواههم، لأن المعنى كبر خروجها أي عظمت ذكاءته وقبحته بمجرد التفوه، فما بالك باعتقاده. تذكرون حديث بعض الصحابة لما قال للنبي عليه السلام إن أحدنا لا يجد في نفسه يعني ما يتعظمه أو إيه أو ما أن يكون حملة أحد إليه من أن ينطق به، يعني أنه يحترق حتى فيه صحنة سوداء أهون عليه من أن ينطق بلسانه، لكن يجد في نفسه هذه الرسالة. فقال أو قد وجدتموه ذلك طريق الإيمان، أو قال الحمد لله لي رب كيده إلى المسلم، فهذا فقط الذي قدر عليه الشيطان. فالإنسان ربما هذا الوساس ونعيذ بالله يعني لا يقوى على النطق به، لا يقوى على النطق بها، فممكن الإنسان فرد له بعض الخواطر لكن من شدة استعظامها لا يقوى على النطق بها. فتولى أولئك المشركين يعني يكترئون على النطق بهذه الأشياء، هذا يدل على صناعة الفعل الذي أتى به. فلذلك أتى بالذوق بكلمة إيه؟ تخرج من أفواههم، تخرج من أفواههم، كيف فوعتهم أنفسهم أن يتفوهوا بهذه الكلمة فضلا عن أن يعتقدوها. فلذلك قوله تعالى تبرك كلمة تخرج من أفواههم تفيد استعظامه إصرارهم على النطق بها وإخراجها من أفواههم فإن كثيرا مما يوسوس به الشيطان وتحدث به النفس لا يمكن أن يتفوه به بل يصرف عنه الفكرة، فكيف بمثل هذا هذا الفكر الذي هو نسبة الولد إلى الله ثم تطلع نفسه أن ينطق بهذا الشتم والسب لله سبحانه وتعالى وليقول اتخذ الله ولدا، فهذا فائدة قوله تعالى كبرت كلمة تخرج من أفواههم. وقال بعض علماء العربية إن قوله كبرت كلمة معناه التعجب، معناه التعجب، فهو بمعنى ما أكبرها كلمة أو أكبر بها كلمة، مثل التعجب إما ما أفعل أو أفعل به. فبحيث المعنى كبرت بمعنى إيه؟ ما أكبرها كلمة أو أكبر بها كلمة، فهو أسلوب تعجب، لأن فعل بالضم تطاغ لإنشاء الذم والمدح فتكون من باب نعمة وبئسة. فمنه قوله تعالى كبرت كلمة كما هنا، وإليه أشار ابن مالك في الخلاصة بقوله واجعل كبئسة ساء واجعل فعلا من ذي ثلاثة كنعمة مثلا. إذا تقرر ذلك ففاعل كبر. طيب كبرت كلمة تخرج من أفواههم. ما أعراب كلمة؟ نخليك في الأسفل. نعم أحسن صحيح. كبرت كلمة. طب أين الفاعل؟ تقديره هي صحيح. يبقى كبرت هي كلمة تخرج من أفواههم. فالمخصوص قوله فقوله كبرت كلمة فاعل كبر ضمير محذوف وكلمة نكرة مميزة للضمير المحذوف على حد قوله في الخلاصة ويرفعان مدمرا يفسره مميز كنعم قوما معقره. فالمخصوص بالذم محذوف والتقدير كبرت هي كلمة خارجة من أفواههم تلك المقالة التي فاهوا بها. فالمخصوص بالذم هو ايه؟ تلك المقالة التي فاهوا بها وهي قولهم اتخذ الله ولدا. وأعرب بعضهم كلمة بأنها حال أي كبرت سريتهم في حال كونها كلمة خارجة من أفواههم وليس بشيء. كلام ضعيف إن كلمة حال لكن صحيح أنها إيه؟ تمييز. وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى تخرج من أفواههم أي ليس لها مستند سوى قولهم ولا دليل لهم عليها إلا كذبهم وافتراؤهم. ولذا قال إن يقولون إلا كذبا إن يقولون إلا كذبا. وهذا المعنى له شواهد من القرآن بقوله يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم ونحو ذلك من الآية. إن يقولون إلا كذبا الكذب هو مخالفة الخبر من واقع على أصح الأقوال. طبعا هم ايه قالوا اتخذ الله ولدا. اتخذ الله ولدا بجملة طويلة اتخذ الله ولدا فعل وفعل وفعل صح. وكل هذا العبارة اطلق عليها ايه كبرت كلمة. هذا تذكرنا بقول الملك ايه كلامنا تستخدمها لا يعني انا عايز الشاهد ايه هو بقى وكلمة بها كلام قد يؤم وكلمة بها كلام قد يؤمن يعني أن قد يخطب كلمة الكلمة مجموعة كلمات كما تقول قرأت كلمة لبيب يعني قصيدة لبيب. حتى إذا جاء أحدهم منهم قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كل هذا قال عليه على إيه؟ كلا إنها كلمة هو قائلها. إذا كلمة الكلمة كلمة التوحيد هي إيه؟ لا إله إلا الله كل شيء أطلق عليها كلمة. فإذا قد يطلق على مجموعة من الكلمات لفظ إيه كلمة. نعم نعم. قال تعالى وتمت كلمة ربك لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين كل هذه أطلق عليها أيضا كلمة. نعم. وفاشهده في الكلمة وكلمة بها كلام قد يؤمن. قوله تعالى في هذه الآية الكريمة ولم يجعل له عوجا بكسر العين في المعاني. وكنت تقصد نفس العوج في المعنى في المعاني قد يكون بالكسر عوجا. أما إذا العوج في الفتح ما كان منتصبا مثلا تقول هذا الحائط ليس فيه عوج بالفتح العين. واضح؟ فإذا في المعاني بكسر العين وبفتحها فيما كان منتصبا كالحائط. وقرأ هذا الحرف حفص عن عاصم في الوصل عوجا بالسكت على الألف المزدلة من التنوين سكتة يسيرة من غير تنفس. يعني هكذا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا. دون أن تتنفس سكتة يسيرة عوجا قيما لينذر بالسكت على الألف المبدلة من التنوين سكتة يسيرة من غير تنفس إشعارا بأن قيما ليس متصلا بعوجا بالمعنى بل الإشارة إلى أنه منصوب بفعل المقدر أي جعله قيما، جعله قيما. لماذا؟ الجعل الأول منفي ولم يجعل له عوجا، ولم يجعل له عوجا الخفاف ذات العوج. أما هنا قيما إثبات الجعل، جعله قيما، إنما الأولى ولم يجعل له عوجا. فجاءت السكة عشان تفصل، ما يبقاش عوجا يعني متصلة بإيه، ما تبقاش قيما عوج متصلة بعوجا. واضح؟ لأن العوج منفي ونحن نريد في المعنى أن نثبت الإيه؟ الاستقامة هنا القيمية. فلذلك جاءت هذه السكتة لتشير إلى أنه قيما منصوبا بفعل مقدر، يعني جعله قيما. لكن الأولية إيه؟ ولم يجعل له عوجا قيما. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. قرأ الجمهور بضم الياء وفتح الباء الموحدة وكسر السين المسددة يبشر، وقرأ حمزة والكسائي يبشر ويبشر المؤمنين ويبشر. هذه قراءة أخرى لحمزة والكسائي. ثم قال تبارك وتعالى: فلعلك باتع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فلعلك باتع نفسك، لعلك مهلك نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. طبعا نريد أيضا أن ننبه هنا في قوله تبارك وتعالى قيما لينذر بأسا شديدا من لدن، وقوله تعالى وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، يعني حقيقة مهمة جدا، وهي أنه ينبغي إنذار الكفار بالقرآن الكريم. للأسف الشديد في فلسفة ما أدري يعني ما مصدرها بالضبط، بعض الناس المكفرين أو القافرين يقول لك إزاي تتكلم بالقرآن، هو أصلا ما أؤمنش بالقرآن. فبيعطل أقوى أسلحة الإسلام في مجابهة الكافرين وإقامة الحجة عليهم، أقوى سلاح على الإطلاق هو القرآن الكريم. فالقرآن من هو أقوى مصادر إقامة الحجة على الإطلاق بكل انواع الحجج عقليه ونقليه وغيرها. فكوننا بعض الناس يربط هذا الكلام ويقول لا الكافر بنكلمه بقى باي لغه اخرى ما عدا الاستدلال بالقران الكريم واحاديث النبي عليه الصلاه والسلام، لا، هو المطلوب ليس انه يعني فقط يهتدي، لكن ايضا حتى لا لم يهتدي مطلوب ان تبلغه هذا الحجه، كما قال تعالى لانذركم واوحي هذا القران لانذركم به ومن بلغ، يعني لأنذركم به يا معشر قريش الذين تعيشون معي وتسمعون مني مباشرة، يا أيها المدثر قم فأنذر. لماذا؟ بالقرآن. وأنذر به بهذا القرآن. ومن بلغ، يعني ولأنذر أيضا من بلغ القرآن ممن يكون على وجه الأرض إلى قيام الساعة. فإذا نحن خلفاء النبي ونوابه في هذه الأمة المحمدية، مسؤوليتها أن تقوم بإرسالة البلاغ لأنها شهيرة على الأمة، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم. فهذا الكلام كلام كاتب، وهو تعطيل الاحتجاج بالقرآن الكريم بحجة أنهم لا يؤمنون به. حقيقة القرآن الكريم له سلطان على القلوب لا يوصف، يعني حتى الذين يعني كان يحدثني أخ إنجليزي من أسبوع أو أكثر قبل أن يسافر إلى بلاده ويعود إلى بريطانيا، كان يصلي هنا في أحد المساجد مع الإخوة في القيام، فهو كان يقول لي هو ما يعرف عربي يعني إلا الإمام اللغة عامية بسيطة، فيقول أنا أصلي مع الإخوة في المسجد والإخوة يصلوا القيام يصلون القراءة، فيقول تنتابني القشعريرة والعظمة وأشعر أن في سلطان قوي جدا على قلبي أن هذا القرآن هو معجزة المعجزات، هذا نفس أمارات. يقول لكن كانوا حينما يدعوني في القلوب ما أشعر بنفس التأثر. لماذا؟ أن أنا يعني مع أني لا أفهم معاني القرآن، يعني يسمع فقط القرآن يشعر بسلطان القرآن على قلبه في الدعاء، لأنه ليس بقرآن لا يشعر، ويقول الناس حولي يبكون في الصلاة، وأما أنا فما أتأثر لأني ما أعرف معاني هذا الدعاء، إلا أن في القرآن عندما أسمع القرآن الكريم أشعر بهذه الهيبة وهذا الخشوع لكلام الله سبحانه وتعالى. القرآن له سلطان على القلوب بلا شك، يعني حتى من سمع القرآن وهو لا يفهم معناه أنه كلام الله سبحانه وتعالى. إذا كانت الجبال يعني لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فكيف بالقلب الحي؟ فاذا قوة القرآن، قوة معاني، قوة الفاظ، إعجاز القرآن الكريم، لا شك أن هذه كلها عوامل مهمة جدا في إقامة الحج على الناس وإنذارهم. فينبغي أن نبطل هذا الكلام ونلغي هذا المفهوم اللي بيقول لك كافر ما أسلمت وما أسلمت وما لهم القرآن كلام الله. كيف تجادله بالقرآن؟ لا، تجادله بالقرآن، لأن القرآن هو الحجة، كل الحجة. أيوه، فإحرارهم من هذا المفهوم الخطير أو الخطير الذي يشيع الآن في الناس، وهو تعطيل آيات القرآن عن وظيفتها في الإنذار وإقامة الحجة حتى على التفريط. فلعلك رافع نفسك، أي مهلك نفسك، على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث، أي بهذا القرآن، آسفا، أي لك أسكت على توليهم وإعراضهم عنه، أو متأسفا عليهم. والأسف ترك الحزن والغضب، وفي العناية لعل للتردي، وهو الطمأ في الوقوع أو الإسفاق منه. طب هل هي هنا للتردي؟ لا، مش للتردي. فلعل حراء نفسك، لا يمكن أن يكون المقصود هيا أهلك نفسك خذ العناية، لا، هنا ليست للتردي. وذلك يقول القاتلي هي هنا استعارة، أي وصلت إلى حالة يتوقع منك الناس ذلك من شدة صفقتك على هؤلاء الكافرين المعرضين عن القرآن الكريم، والذين سوف يهلكون بالنار إن استمروا على هذا الكفر وأعرضوا عن رسالتك ودعوتك وإنذارك، من شدة حرص النبي عليه السلام عليهم وشفقته عليهم صلى الله عليه وسلم، وصل إلى حالة يتوقع المخاطين به أنه سيموت ذما وأسفا وحزنا وأسى عليهم. فإذا هذا هو معنى إيه؟ فهي فعلا لعل للتردي، لكن ليس مقصود هنا التردي، لأن التردي هو إيه؟ هو الطمع في الوقوع او الاشفاق منه. فهي هنا بمعنى وصلت الى حالة يتوقع منك الناس انك مهلك نفسك بسبب هذا الحزن، لما يشاهد من تأسفك على عدم ايمانهم. وفي النظم الكريم استعارة تمثيلية بتشبيه حاله معهم، وقد تولوا وهو آسف من عدم هدايتهم بحال من فارقته احبته فهم بقتل نفسه، أو كان يهلك وجدا عليهم وتحسرا على آثارهم. وسر ذلك كما قال الخاتمي أن الشفقة على خلق الله والرحمة عليهم من لوازم محبة الله ونتائجه. ولما كان صلى الله عليه وسلم حبيب الله ومن لوازم محبوبيته محبته لله بقوله تعالى يحبهم ويحبونه، وكلما كانت محبته للحق أقوى كانت شفقته ورحمته على خلقه أكثر، لكون الشفقة عليهم ظل محبته لله وأشد تعطفه عليهم، فإنهم كأولاده وأقاربه بل كأعضائه وجوارحه في الشهود الحقيقي. فلذلك بالغ في التأسف عليهم حتى كاد يهلك نفسه عليه الصلاة والسلام. فهو ما يسألهم أجرا وما يريد منهم جزاء ولا شكورا، إنما يريد لهم السعادة والنجاة، يضحك عليهم من عذاب النار، كما صرح صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله رحمة للعالمين، من العالمين كل العالمين محمد عليه الصلاة والسلام رحمة له عليه الصلاة والسلام. كما قال في الحديث ما معناه إنما مثلي، حديث متفق عليه، إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا، فجعلت الجنادب والفراس أو تلك الهوام التي تنكبد من الضوء يقعن فيه، فأخذ يذكرن بيده وهن يتقحمن فيها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تسلكون من يدي. بالضبط تطهير لحاله صلى الله عليه وسلم مع الخلق، ومن شدة الشفقة والرحمة لهؤلاء الخلق يسبق عليهم من العذاب، فمن هلك يهلك رغما عنه، هو بيحاول أن ينقذ القدر الصعب صلى الله عليه وسلم. فسبح حاله حال رجل أوقد نارا في الظلام، الفراش لأنه ليس عنده عقل إذا رأى ضوءا في الظلمة يظن أن هذا الضوء عبارة عن قوة نافذة تنفذ إلى الضياء في الخارج، زي أي نافذة غرفة مظلمة لكن النور من الشمس في الخارج، هو يتوهم أن هذا الضوء فيريد أن يخرج إلى الضياء فينجذب للضوء، فإذا نفذ ظن أنه بعد عن هذه القوة أو هذه الفتحة فيعود من جديد ينجذب لهذا الضوء، فإذا به يعني يتحرك تطاله النار النيران وتحرقه ويسقط فيها. هذا الرجل من شدة شفقته على هذا الفراس الذي ليس عنده عقل جعل يذبهن بيده، فيشبه النبي عليه الصلاة والسلام نفسه مع هذه الأمة، أمة الدعوة، لأنه راكب لهم على سفين جهنم، راكب على سفين جهنم، هم يلقون أنفسهم فيه، هم يعني يندفعون إليه بأقصى قوتهم ليلقوا أنفسهم في النار، وهو مشفق عليهم من هذا المكيف، فجعل يذبهن بيده، يدفعهم بيده، ويمسك بإيه؟ بأي طريق؟ كأنها طريق عشوائي، يمسك هذا من إيه؟ وأنا آخذ بحجابكم من النار، الحجاب هو الموضع الخاص. أنا أخذ بحجابكم عن النار اللي فيها مركز ثقل الإنسان. فحاول ينقذهم ويمسك دم اللي يلحق من أي شيء عشان ينقذه ويطلعوا، ولكن رغم عنه يقاوموه ويلقون بأنفسهم في النار. فهذه بالضبط صورته عليه الصلاة والسلام التي وصلت لحد أنه يكاد يهلك من الموت من شدة الحزن عليهم والشفقة عليهم أن يهلكوا في النار. صلى الله عليه وسلم. فهل يوجد يعني رحمة بالبشرية أعظم من هذه الرحمة؟ على الإطلاق. ولذلك عدو البشرية الأول الآن عدو البشرية كلها الآن هو الذي يشوه الإسلام أو يصد الناس عن الإسلام. لماذا؟ أنه يحرمه من أعظم حق من حقوق الإنسان. هؤلاء الضالين الكذابين الغربيين الكفرة أمريكا ومن معها يتصدقون الآن بسماعة حقوق الإنسان لاستغلال الأمم واضح وقهرها بحجة هو عملية شعارات زي الذكور يزينوا الصورة القبيحة التي وصل إليها لأنهم أفلسوا تماما. فأعظم حق من حقوق الإنسان أن يحال بينه وبين السعادة الأبدية أن ينقذ من الموت هو من الخلود فيها هي النار بحياة في عذاب يعني أليم بشع سريع بلا نهاية. الإنسان لو تخيل كلمة بلا نهاية دي كلمة صعبة جدا، خالدين فيها دي كلمة من أشد الكلمات، تأمل كلام الخالدين فيها أبدا أبدا. وبعدين يعني حتى يعني إذا قسنا نار الدنيا بنار جهنم يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه النار النار جهنم فضلت عليها بسبعين ضعفا، يعني نار الآخرة مثل هذه النار التي في الدنيا أقوى نار في الدنيا، نار الآخرة أدها سبعين مرة. طيب هل الإنسان لو حامل حتى يمسك مش هقول يلا نادي في النار يمسك كوب من الشاي ساخن مثلا هل يطيق؟ لا يستطيع الإنسان. هل الإنسان يخرج له إلى النار دي واحد على سبعين؟ فذلك بالنار بهذا العذاب الرهيب الذي وصف الله سبحانه وتعالى، وهذا كلام حقيقي وقطع سيقع. النار موجودة الآن وتنتظر سكانها والعياذ بالله. فالشاهد يعني أن الموضوع خطير. الدعوة الإسلامية ما هي إنقاذ البشرية. فمن حق كل إنسان كما أنزل الله سبحانه على رسول القرآن وأرسل الرسول وجاهد الصحابة لحمل هذا النور إلى العالمين، فيحاول هؤلاء الكفار أن يطفئوا نور الله سبحانه وتعالى بكل أساليب القذرة، تارة بتسليط الخبيث مثل سلمان رشدي، تارة بالتشنيع على الإسلام ليل نهار. الإعلام الآن في العالم كله ما له وسيلة إيمان وشغل غير تشنيع على الإسلام واللمس والغمز والهمس وتسليط وكلائهم ونوادهم من العالميين والصحفيين المنتزوة في الطعن في الدين ليل نهار. كل هؤلاء يتأمرون على البشرية وهم يعني يضيعون أعظم حق من حق الإنسان، وهو أن يطلع على الأقل يطلع على الإسلام في صورته الصحيحة. لكنهم يسوهون لأنهم يبغونها عوجا، يظهرون سبيل الله على أنها طريقة معوجة وأن الإسلام يعني فيه كذا وكذا. هذا كله جريمة في حق البشرية كلها لأنه وضع حواجز دون إنقاذ الناس من النار ودون الفوز بسعادة الناس بسعادة الدنيا وسعادة الآخرة. فهل هناك حق للإنسان أعظم من هذا؟ فهؤلاء هم الذين يضيعون حق الإنسان. نعم. فانظر إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء القوم مع كفرهم. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. لا يخف ابدا ابدا. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. اعظم امنيه ان يموتوا، يتمنون الموت. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك حتى يتوقف العذاب. انظر الى الجواب، قال انكم ماكثون. لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون. اذا المصير خطير خطير جدا. الدنيا ايام تنقضي مهما طالت، العمر قصير. ثم يصير الانسان اما الى جنه في سعادة الأبدية وإما في سخاء أبدي لا ينتهي ولا يعني يتوقف. تخيلنا الواحد مننا، وتخيل الآن لو قلنا حضرت 7000 سنة لو ان قلنا فرعون بقاله 7000 سنة غرقان واستحضروا هذا لانه قطعا يحدث يوميا النار توقعه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا كل يوم غدوا وعشيا فرعون يعرض على النار ويعذب بالنار هو وآله الذين كانوا معه. يعني النهارده الصبح حصل وعشيا حصل وبكره حصل هيحصل الى ان تقوم ويوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد عذاب. فمن ساعه 7000 سنه حضرت 7000 سنه قالوا 7000 سنه من ساعه ما اغلقه الله سبحانه وتعالى هو يعرض غدوا وعشيا على النار. يعني هو عاش قد ايه عمره اصلا كله كان قد ايه 100 سنة 200 سنة فماذا يعني فالعذاب اطول بكثير. ثم انظر الى الخلود لانه كان ينوي الكفر الى الابد فذلك عاقبه الله بعذاب مؤبد الى نهايه. فيعني الامر جد خطير ولذلك انا لاوصي نفسي واخوة الايمان تفكروا كثيرا في كلمه خالدين فيها ابدا سواء كانت في حق اهل الجنه او في حق اهل النار امر في غايه الخطوره في الحقيقه. والانسان لو تفكر فيه لما اكل ولا شرب ولا نام لم يهنئه عيشه. اين يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير قوله عز وجل فلعلك باشا نفسك على اثارهم. شوف على اثارهم تخيل المنظر حقيقه شيء عجيب جدا شفقه النبي عليهم. يعني تخيل واحد في محطه القطار بيوزع احب الناس اليه بيعمل ايه؟ بتلاقي بعض الناس كل شخص محبوب اليه جدا بيعمل حتى القطر اللي بيبدا يتحرك بيفضل ايه؟ يمشي مع القطر مش قادر يفارقه ويتألم ويتعذب لفراقه. فكلمه على اثرهم تعطي نفس المعنى بالضبط. هم ماشيين وبيولوا عنه وبيهربوا منه ومع ذلك هو يتتبع اثرهم لاخر فرصه ممكنه يحاولوا انقاذهم. فلعلك دافع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. اعلم اولا كل التنفيذي اعلم اولا ان لفظ لعل تكون للترجي في المحبوب وللاشفاق في المحبوب. كلمه لعل للترجي ترجي الشيء الايه؟ الذي تحبه. واذا كان شيء تكرهه وتحذره فتكون للاشفاق من هذا الشيء. واستظهر ابو حيان في البحر المحيط ان لعل في قوله تعالى هنا فلعلك باشع نفسك للاشفاق عليه صلى الله عليه وسلم ان يبقى نفسه لعجل ايمانهم به. يعني انت هتهلك نفسك كان ربنا بيقول له سبحانه وتعالى انت هتهلك نفسك عليهم انت سبقه العلم انت يهلك نفسك يموت من شده الحزن والتاثر من نفورهم عن دعوته. فليست لعل الشك وانما هي مقدره تقدير الاستفهام الذي يعنى به التقرير. فالمعنى هل انت قاتل نفسك؟ انت هتموت نفسك؟ هل انت قاتل نفسك؟ لا ينبغي ان يطول اتاك على اعراضهم فان من حكمنا عليه بالشقوى لا تجزي عليه الحصر. وقال بعضهم ان لعل في الايه للنهي وممن قال به العسكري. وعلى هذا فالمعنى لعلك يعني لا تبخع نفسك لعدم ايمانه. وقيل هي في الايه للاستفهام المضمن معنى الانكار. واظهر هذه الاقوال عندي في السنقطي ان معنى لعل ان المراد بها في الايه النهي عن الحزن عليه. السنقطي رحمه الله يختار ان المراد بلعلك باخع نفسك بالضبط لا تهلك نفسك. ويقول ان اطلاق لعل مضمنه معنى النهي في مثل هذه الايه اسلوب عربي يدل عليه سياق الكلام. ومن الادله على ان المراد بها النهي عن ذلك كثره ورود النهي صريحا عن ذلك كقوله تعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسره. اذا هو يفسر هذه الايه لعلك بانها النهي ويؤكد ويقوي هذا المنحى بانها ينهي فعلا عن ان يقصد نفسه حسره عليهم في الايات الاخرى. ففهم هذه في ضوء تلك وخير ما يفسر به القران فيفسر قول لعلك بمعنى لا تهلك نفسك كقوله فلا تذهب نفسك عليهم حسره وقوله ولا تحزن عليهم وقوله فلا تأس على القوم الكافرين الى غير ذلك من الايات وخير ما يفسر به القران القران. والباخع المهلك اي مهلك نفسك من شده الاسف على عدم ايمانهم. ومنه قول للغمة الا اي هذا الباخع الوز نفسه لكي ان حتم عن يديه المقادر الا أي هذا البافع الوجد نفسه الذي سيهلك الحزن نفسه. أنا أي هذا البافع الوجد نفسه لكي إن حكم عن يديه المقادر. على آثارهم قال القرطبي آثارهم جمع أثر ويقال إثر، والمعنى على أثر توليهم وإعراضهم عنك. وقال أبو حيان في البحر ومعنى على آثارهم أو من بعدهم أو بعد يأتك من إيمانهم أو بعد موقفهم على الكفر، لعلك دافع نفسك على آثارهم يعني على أثرهم يعني بعد يأتك من إيمانهم، أو لعلك دافع نفسك على آثارهم يعني بعد ما ماتوا على الكفر انتهوا خلاص وانت تحزن عليهم بعد ما ماتوا على الكفر فلا تأسى على قوم الكفر ما يستحقون ذلك. واضح؟ وقالوا مات فلان على أثر فلان أي بعده، فمعنى على أثرين يعني بعد موته، هذا أحد التفسير. وقال الزمخشري سباه وإياهم حين تولوا عنه ولم يؤمنوا به وما داخله من الوجد والأثر على توليهم برجل فارقته أحبته وأعزته فهو يتساقط حسرات على آثارهم ويبقع نفسه عزا عليهم وتلاففهم على فراقهم. والأسف هنا شدة الحزن، أسف يعني بسبب شدة الحزن. وقد يطلق الأسف على الغضب كقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم، آسفونا بمعنى أغضبونا، فيطلق الأسف أحيانا معنى غضب ويطلق على شدة الحزن كما هنا. فإذا حققت معنى هذه الآية الكريمة فاعلم أن ما ذكره فيها جل وعلا من شدة حزن نبيه صلى الله عليه وسلم عليهم وعن نهيه له عن ذلك مبين في آيات أخرى كثيرة كقوله فلا تذهب نفسك عليه الحسرات، وكقوله فلعلك باشع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، وكقوله ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين، وكقوله فلا تأس على القوم الكافرين، وكقوله قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، وكقوله ولقد نعلم أن تضيق صدرك بما يقولون. في قوله ولقد نعلم أن تضيق صدرك بما يقولون. وقوله في هذه الآية الكريمة أسف، ما أعرب أسف؟ أحسن مفعول لأجله، نعم أسفا هنا مفعول من أجله أي مهلك نفسك من أجل الأسف. ويجوز إعرابه حالا أي في حال كونك آسفا عليهم على حد قوله في الخلاصة ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع كثرة حالا. ونكتفي ليلة غير القدر
كل قولي هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله.